أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا في هذا اليوم في الآيات التالية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الأسئلة التي يمكن طرحها حول هذه الآية الكريمة بعد قوله تعالى خلق الإنسان من علق، هناك عدة ظواهر ملفتة للنظر. الظاهرة الأولى أن الأمر بالقراءة قد تكرر هنا. الأمر الثاني أن هناك فرقا بين الأمر بالقراءة الأول والأمر بالقراءة الثاني، رغم أنه لم يحدد المقروء ظاهرا، لم يقل اقرأ ماذا أو ماذا تقرأ، ولكن هناك أشار إلى القراءة باسم الرب، وهنا جعل القراءة مقيدة بالحال، لأن الواو هنا حالية. اقرأ وربك الأكرم، الحالة الأكرمية أو ربوبية الأكرم للإنسان أو للكائنات، هذه الظاهرة الثانية. الظاهرة الثالثة أن التعليم هنا تكرر، كما تكرر الخلق هناك. خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هنا أيضا قال ربك الذي، اقرأ باسم رب، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالتعليم تكرر مرتين، مرة مطلقا بدون ذكر قيد له، ومرة أخرى بتقييده بالقلم. ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم، يعني هنا ثلاثة ظواهر: الذي علم، علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالتعليم بالقلم بدون بيان أنه من المتعلم بالقلم. الآية الأخرى قالت علم الإنسان ما لم يعلم، خصصت التعليم بالإنسان، وأن كل المعلومات التي يحصل عليها الإنسان هي من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى السؤال الأول، القراءة اقرأ، ظاهر التعبير أن اقرأ الأولى واقرأ الثانية واحدة، يعني متشابهة ليست واحدة. فهل هنا أمران بالقراءة أو قراءة واحدة أكدت بالتعبير الآمر مكررا اقرأ اقرأ، تأكيد القراءة، أو أن القراءة الأولى شيء والقراءة الثانية شيء آخر؟ وواضح أن التقييد الأول غير التقييد الثاني، يعني اقرأ باسم ربك غير اقرأ وربك، لأنه هناك قرن القراءة باسم الرب، مبتدئا مستعينا مقترنا على كل الوجوه. فهناك أمر بالقراءة الخاصة وليس مطلق القراءة، أمر بالقراءة الخاصة. وقلنا يمكن أن يستفاد منه أن الواجب أو المأمور به هو القراءة الهادفة المنطلقة من اسم الرب، يعني من الله سبحانه وتعالى، وليست كل قراءة هي مطلوبة. كما يقال العلم هو الحجاب الأكبر، متى انحال بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. فالقراءة قد تكون وبالا، أعوذ بك من علم لا ينفع، من قراءة لا تفيد، من صلاة لا ترفع. الاستعاذة من صلاة لا ترفع أن تكون وزرا ووبالا على الإنسان. العلم الذي لا ينفع، كل علم لا ينفعك ضلال أو وبال عليك. علم ظاهره نور ولكنه يكون وبالا على الإنسان، لأن هذا العلم قد يؤدي بالإنسان إلى الطغيان. رب علم يحصل عليه الإنسان كالسحر، كعلم السحر الذي يتعلمه، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما كان يعلمان من أحد إلا أن يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أو حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فربما يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. علم يؤدي إلى التفرقة بين الزوجين، إلى انهيار الأسرة، اضمحلال الأسرة وتفكك الأسرة. هذا علم يضر، هذا العلم الضار يؤاخذ عليه الإنسان، يكون وبالا على الإنسان. فليس كل علم يفيد الإنسان. إذا كان العلم منطلقا من الله سبحانه وتعالى حتى يوصل إلى الله، وقلنا الانطلاقة من الله ليست هي الركن الوحيد، بل هناك ثلاثة أركان في هذه القراءة الأولى. يعني تبدأ من الله سبحانه وتعالى باسم الله، باسم الرب، وتقترن به في طول المسير، في كل لحظات طلب العلم يتوجه المتعلم القارئ إلى الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية أيضا ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. من أين نقول بهذين الركنين الأخيرين؟ من قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، وقوله تعالى في آخر السورة اسجد واقترب. فيكون هناك إذن ثلاثة أركان للعلم المطلوب، القراءة المطلوبة. تبدأ باسم الرب الخالق، وتقترن به في طول المسير، وتنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، إن إلى ربك الرجعى. هنا أيضا نقول هذه القراءة التي جاء التعبير عنها مرة ثانية بقوله اقرأ وربك الأكرم، لماذا قرن القراءة الثانية بشيء جديد، بصفة جديدة، بحالة جديدة؟ لأن هذه واو حالية. اقرأ حال كون ربك هو الأكرم. ما العلاقة بين قراءتي أنا وبين أكرمية الله سبحانه وتعالى والتفاتي إلى أكرميته سبحانه وتعالى بتعليمي للعلم؟ قال بعض المفسرين أن القراءة الأولى تختلف عن الثانية، لأن الأصل هو عدم التكرار، عدم التأكيد، يكون في آخر المطاف في البحث. إذا ما انتهينا إلى توجيه مناسب وبيان ظاهر حول مفاد القراءتين، وإذا لم نستطع أن نفرق بين القراءتين، فيحمل التكرار على التأكيد، فالتأكيد هو آخر الآراء، اقرأ اقرأ، لكن هناك اقرأ باسم ربك، هنا اقرأ حال كون ربك هو الأكرم، يعني مع فارق بين القراءتين. هو هذا الفارق بإمكاننا أن نطور الجواب الأول، نقول هذا ليس تأكيد، لأن في كل قراءة زيادة، يعني ذيك قراءة خاصة وهذه قراءة خاصة. كما قلنا القراءة الأولى تبدأ باسم الرب، هذه القراءة الثانية تقترن في كل المسير باسم الرب الأكرم، يعني هذه مرحلة ثانية وكمال آخر يحظى به الإنسان، لأنه لو انقطع عن الله، عن الالتفات إلى أكرميته سبحانه وتعالى، لأصبح هذا العلم الذي بدأ باسم الله لأصبح حجابا ومانعا عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى معونة إلهية، إياك نستعين، معونة إلهية في طول المسير. هذه المعونة تأتي من أين؟ من الالتفات إلى أن المعلم الذي يعلمني ويقرئني هو الله سبحانه وتعالى، الذي تكرم علي بنعمة العلم بعد نعمة الإيجاد. فإذا فرقنا بين القراءتين، القراءة الأولى غير القراءة الثانية، ولا معنى للتأكيد حتى لو تشابهت الصيغتان، اقرأ اقرأ، لوجود القيد، لأن القيد يرتبط بالمقيد، القيد يقيد هذا المطلق فيصبح مقيدا، اقرأ باسم ربك غير اقرأ وربك الأكرم. بناء على هذا لا حاجة إلى أن نؤول أو نقدر شيئا غير مذكور، فنقول اقرأ لنفسك واقرأ على غيرك، كما قال بعض المفسرين، قالوا أن الآية الأولى تأمره بالقراءة لنفسه. من أين جاءوا بكلمة لنفسه؟ ليس في التعبير القرآني اقرأ لنفسك، لأنه أقرب شيء إلى الإنسان هو نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالقراءة هنا حينما يقول اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ أنت، وهذه قراءة لنفسك حتى أنت تكون أنت الذي لم تتعلم، لم تقرأ ولم تكتب، الآن تكون مقتدرا على القراءة فتقرأ، فتقرأ لنفسك أولا وبالذات، ثم تقرأ ثانية، تقوم بتزكية العلم، بتزكية نفسك بدفع زكاة العلم، زكاة العلم إنفاقه، فتبلغ لغيرك اقرأ وربك الأكرم. من أين جاءت هذه اقرأ لغيرك أو على غيرك؟ ربما يقال أنها استفيدت من السياق، من قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فأيضا أنت تعلم الناس، تعلمت من الله فتشكر الله على نعمة التعليم فتعلم غيرك، فتقرأ على الناس فتبلغ، فالقراءة الثانية للتبليغ، لأن شأن الرسول صلوات الله عليه وآله أن يبلغ عن الله إلى الناس، هكذا استظهروا. ونحن الآن نقول لا ضرورة ولا داعية لهذا الاستظهار، لأن هذا الاستظهار ربما يكون بعيدا، إلا أن تأتي رواية تفسر أو تظهر لنا نكتة من خلال السياق بأن المطلوب هو التعليم، إما من هذه السورة أو من سور أخرى. طبعا هناك سور أخرى جاءت وبينت أو أوجبت على الرسول أن يبلغ، أن يقرأ، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، جاءت هذه الأوامر هناك متأخرة. هذه المرحلة، المرحلة الأولى، مرحلة التعلم، هي مرحلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله. المرحلة الأولى هو أن يتكامل هذا الإنسان المبلغ الداعي إلى الله الكائن على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، الكائن على الهدى
يتعلم من الله ما ينبغي تعلمه، وبعد ذلك يكلف: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بعد هذه السورة، سورة المزمل ثانية أو ثالثة إذا كانت قد نزلت، فأيضا هي لا تكلفه بالتبليغ، وإنما تكلفه بأن يقوم يرتل القرآن نفسه، وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى، ويتهجد بالليل، يتكامل في هذا المسير في إعداد الذات وتكامل الشخصية بالعبادة والتلاوة القرآن. وثم جاء الأمر بالتبليغ: قم فأنذر وربك فكب، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيما بعد هذه الآية في سورة المزمل هي ترد على هذا الرأي الذي يقول اقرأ على الناس، لأن هذه الآية التالية في سورة تالية تقول سنلقي عليك، فإذا لم يكن هناك أمر بالتبليغ، فهذا هو خلاف الظهور أولا، وهو خلاف تصريح الآية التي جاءت في سورة المزمل بعد إذن. فإذا الأولى والأحسن والأجدر هو أن لا نأخذ القراءة بقيود غير ظاهرة وغير مصرح بها، وإنما تكون استحسانية هذه القيود. القيود هنا غير مصرح بها، ولكن هناك قيدان مصرح بهما: اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم. وبذلك هذا يكفي للتفريق بين القراءتين. قراءة يعني يؤمر الإنسان ويجب على الإنسان أن يقرأ مبتدئا باسم ربه، منطلقا من الله سبحانه وتعالى، يقرن القراءة في بدايتها، في بداية المسيرة تكون القراءة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وفي دوام المسيرة واستمرار المسيرة أيضا في مسار طلب العلم سنة، سنتين، 10 سنوات، 20 سنة، 100 سنة، كلما كان الإنسان متعلما ينبغي في كل لحظة أن يلتفت إلى حقيقة مهمة جدا، وهي أن الذي قرأ باسمه وابتدأ باسمه هو ربه الأكرم الذي علم بالقلم. الآن هو متعلم من هذا الرب، فهو الآن يأخذ العلم من هذا المصدر، ولا علم إلا من عالم رباني، من هذا العالم، من هذا الرب الذي اتصف بالأكرمية لأنه المعلم، ومعلم الإنسان ما لم يعلم. وطبعا لهذه الحالة أو لهذا الالتفات دلالة تربوية كبيرة جدا، وهي أن هذا الإنسان سوف لا يتكبر، سوف لا يغتر، سوف لا يطغى، يتواضع لله سبحانه وتعالى لمعلمه، تواضع لمن تتعلم منه، أو تواضعوا لمن تتعلمون منه كما في بعض النصوص. التواضع يأتي نتيجة الالتفات إلى أن حق التقدم الأسبقية إلى المعلم الذي يعلم: من علمني حرفا قد صيرني عبدا. الالتفات إلى أن الله علمنا كل شيء، كل شيء، حتى العلوم الفطرية التي نحملها، الضروريات، هي بتعليم إلهي. العلوم الاكتسابية هي بتعليم إلهي. العلوم اللدنية هي بتعليم إلهي. فكل العلوم قاطبة هي من الله سبحانه وتعالى. فحينما يقرأ ملتفتا إلى هذه الحقيقة، غير غافل عن مصدر التعليم، سوف يبقى متواضعا لهذا المصدر العالم، لهذا المعلم الذي يفيض عليه العلم فيضا. فإذا في هذه الآية والآية السابقة الأولى أيضا دلالة تربوية. تلك الآية ذكرت ضرورة القراءة بالابتداء باسم الله الرب الخالق، وهذه الآية تأمر بالقراءة في حال كون المعلم الرب هو الأكرم الذي علم بالقلم. فإذا أجبنا على السؤال الأول أن القراءة في الآيتين متفاوتتين، فلتكن القراءة للنفس، لأن هذا هو الخطير وهو الأخطر. الإنسان يقرأ لنفسه، لم يقرأ لغيره، يقرأ لنفسه. وطبعا لا معنى لأن نقول الإنسان يقرأ لغيره أو يقرأ على غيره، لأن الذي يقرأ على غيره ينبغي أن يكون قارئا لنفسه ومتعلما، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الإنسان يتعلم ويقرأ لنفسه، يقرأ لنفسه بصورتين أو في حالتين، في بداية القراءة والتعلم والانطلاقة وهي مهمة جدا لأنها تعين الهدف من القراءة، واستمرار هذه الحالة، الحالة المعنوية في كل مراحل المسيرة، لأن كثير من الأخطار تبدأ، كثير من الآفات، آفة الطغيان تبدأ بعد أن يتكامل الإنسان في طريق العلم. تعلمون العلم قوة، العلم قوة. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقه على أساس العلم والحكمة، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله سبحانه وتعالى بعلمه وتدبيره كون الكون وقنن قوانين الكون. فالعلم قوة، من دون وجود العلم لا يمكن الخلق ولا يمكن التدبير. فالإيجاد والتدبير والربوبية كلها متقومة بالعلم. فإذا كان العلم قوة وطاقة، وفي الحقيقة العلم وجود، هذا الذي يحصل على العلم بالإمكان أن يغتر وينحرف بسرعة، كما نلاحظ اليوم في أصحاب العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية، بمجرد أن شعروا بالقدرة العلمية التي حصلوا عليها، تسخير الطاقة الذرية، كيف سخرت وتسخر الطاقة الذرية للفتك بالإنسان، للدمار. والحال يمكن أن تكون هذه الطاقة مصدر للإشعاع، مصدر للتطور العلمي، التقدم التكنولوجي وغيره بالإمكان. لكن الإنسان بمجرد أن يشعر بأنه قوي مسلح بسلاح العلم وينقطع عن الواجب المطلوب في هذا الطريق، بمجرد ذلك سوف يطغى وينحرف. ولهذا يكون التأكيد على استمرار التوجه من الإنسان إلى الرب المعلم الأكرم الذي علم بالقلم، هذا التوجه يكون أمرا مطلوبا وضروريا جدا، يعني من ضرورات التعلم. ولهذا جاء الأمر به. انقطاع العالم والمتعلم عن الله سبحانه وتعالى مصدر العلم، هذا الانقطاع يؤدي إلى طغيان عظيم في الإنسان، فيصبح الإنسان إله يعبد من دون الله، كما الآن يعبد العلم، تعبد التكنولوجيا، يعبد هذا الإنسان المتعلم الذي يقر بأن مجاهيله أكثر من علومه ومعلوماته، ومع ذلك هو طاغ ومستمر في الطغيان. هذا الطغيان نأتي نتيجة هذا الفراغ، نتيجة عدم الشعور بالهيمنة الإلهية والحق الإلهي المقرر على الإنسان، لأنه هو المعلم، هو المعطي لهذه العلوم، هو الذي يجعل الإنسان قادر على التعلم، وهو الذي جعل الإنسان قادر على اكتساب العلم وعلى توظيف العلم وعلى الاستفادة من العلم وعلى التطور في المجال العلمي. كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان بمجرد أن يغفل أن أين المصدر ومن هو المصدر، يقول أنا ربكم الأعلى، تأخذه العزة بالإثم. وهذا خطر كبير جدا ابتليت به الإنسانية نتيجة هذا الانقطاع. ولهذا نقول الفارق الكبير بين العلوم الإلهية والعلوم البشرية هو هذا الفارق، فارق ماهوي. ماهية هذا العلم الذي يقترن باسم الرب في بدايته ويستمر مقترنا بهذه الحالة الالتفات إلى مصدر العلم وهو الله سبحانه وتعالى، هوية هذا العلم تختلف عن هوية ذلك العلم، يتشابهان في الصورة ويختلفان في الحقيقة. ذلك العلم المقترن باسم الله باسم الرب هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء أو من يريد أن يهديه، وهذا العلم المنقطع عن الله سبحانه وتعالى يصبح حجابا يحول بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة تربوية مهمة جدا، وفي نقدنا للعلوم الإنسانية والعلوم البشرية يمكن أن ننطلق من هذه النقطة، وهي أن التأكيد على القراءة باسم الرب والقراءة بهذه الحالة إنما هو تأسيس قرآني إلى أن العلم الذي يطلب هو ماذا وكيف ينبغي أن يطلب هذا العلم. يعني هناك منهج تربوي في طلب العلم أكد عليه القرآن الكريم بهذه الصياغات، وهذا المنهج منهج فريد، منهج رباني، كما قال الإمام الباقر عليه السلام: ولا علم إلا من عالم رباني. وهذا هو من الله سبحانه وتعالى، هذا التعليم اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم، تعليم إلهي للإنسان ليتكامل الإنسان بالعلم. وأيضا نكتة أخرى ننهي بها البحث، أن هذه الأكرمية التي جاءت هنا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قالوا الأكرمية لماذا؟ لأن لماذا الله هو الأكرم؟ لأنه علم بالقلم، يعني هذا الوصف بمنزلة التعليل. لا مانع من أن تكون الأكرمية يعني الله تكرم على الإنسان بنعمة الوجود أو بنعمة الإيجاد بالخلق، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. والكرم يقولون الكريم هو الذي يبذل من غير استحقاق، يعني أنا لم أستحق الوجود فالله أعطاني الوجود، هذا كرم. حينما أعطاني نعمة العلم هذا كرم آخر، فأصبح الكريم تكرم بكرم أعلى منه فأصبح أكرم. يعني وجه الأكرمية هو أن الله أفاض علي نعمة الوجود، وبعد نعمة الوجود أفاض علي نعمة العلم، فأصبح هو الأكرم على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لا نعمة ولا منة أكبر من المن على الإنسان بالعلم، لأن العلم سلاح، لأن العلم قوة، لأن العلم وجود، لأن العلم كمال. فالله سبحانه وتعالى هو الرب الأكرم لأنه الموجد المعلم، فأصبح الأكرم. ولا أحد يعطينا العلم سوى الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا أحد سوى الله يعطينا الوجود. جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام وأخرج مجموعة من الديدان، قال أنا خلقتها. قال إذا أنت كنت قد خلقتها فأخبرني كم منها ذكر وكم منها أنثى. قال سبحان الله، كيف تسألني هذا السؤال؟ قال الذي خلق يعلم من خلق وكيف خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يوجد هناك كائن يتكرم علينا بالخلق سوى الله سبحانه وتعالى. قل هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله، ولا معلم إلا الله. يعني كل هذا التعليم هو من الله. نعم تكون هناك وسائط، يعني المعلم الأول هو الله، يعلم الملائكة، يعلم الأنبياء، يعلم الأولياء الأصفياء العلم فيعلمون الناس، فيكونون وسائط في التعليم كالأبوين اللذين يكونان واسطة ووسيلة لتكون الجنين، فليس هما اللذان يقومان بخلق الجنين. كذلك المتعلمون المعلمون هم في الحقيقة يأخذون علمهم من الله المعلم. فكل العلوم تعود إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا يبقى إلى درس لاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.